بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية أن يقدموا لكم الدورة التعليمية المكثفة والتي أقيمت في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض لعام 1414 للهجرة المباركة، والتي شارك فيها مجموعة من المشايخ الأفاضل نفع الله بعلمهم وأثابهم الثواب الجزيل، ومع شرح كتاب الزكاة من سنن أبي داود، والذي قام بشرحه وبسطه الشيخ عبد الله السعد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث عن عقيل عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال. قال: فعرفت أنه الحق. قال أبو داود: ورواه رباح بن زيد وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري بإسناده، وقال بعضهم عقالا، ورواه ابن وهب عن يونس قال عناقا. قال أبو داود: قال شعيب بن أبي حمزة ومعمر والزبيدي عن الزهري في هذا الحديث: لو منعوني عناقا. وروى عنبسة عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال عناقا.
نعم، كم البعدة؟
حدثنا ابن السرح وسليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن الزهري قال: قال أبو بكر: إن حقه أداء الزكاة، وقال عقالا.
نعم، طبعا لعلي يتحدث أيضا قبل أن أبين هذا الحديث، لعلي يتحدث عن ما كانت هذا الكتاب الذي هو سنن أبي داود. هذا الكتاب كما هو معلوم أحد الكتب الستة التي هي أصول الإسلام، وهذا الكتاب الذي هو كتاب سنن أبي داود مؤلفه رحمه الله من كبار الحفاظ، وهو أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السبستاني البصري. أبو داود ولد طبعا في عام 200، كفي في عام 75 و200، ودرس على كبار العلماء في زمانه وفي وقته، وعلى راسه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وزميل وصاحب الإمام الجوهر التعديل يحيى بن معين وقتيبة بن سعيد الثقفي وسليمان بن حرب الأزدي وغيرهم من كبار العلماء الذين درس عليهم سليمان ابن الأشعث الذي هو أبو داود السجستاني. وهذا الكتاب فيه قرابة 2200 حديث تقريبا، وقصد أبو داود في هذا الكتاب أن يجمع حديث الأحكام، حتى أنه قيل أنه تفرد بذلك، عفوا حتى أنه قيل لم يسبق، حتى كان لم يسبق بذلك. يعني مثلا صحيح البخاري فيه ما يتعلق بالأحكام العملية، وفيه أيضا ما يتعلق بالإيمان والعلم وغير ذلك، بخلاف أبو داود قصد بيان الأحكام العملية الشرعية. أو الإمام مسلم أيضا فيه كتاب الإيمان، وفي أيضا كتب أخرى، وهكذا أيضا الجامع للترمذي، وهكذا ابن ماجه، وهكذا الدارمي، أو المسانيد فيها أيضا أحد الأحكام وغيرها. فأبو داود قصد أن يجمع حديث الأحكام فيما يتعلق بالأحكام العملية الشرعية. وقد ذكر أبو داود أنه يجمع السنن بأصح إسناد ثم ما يقاربه. وعندما سأل أهل مكة عن درجة هذا الحديث قال ذكرت الصحيح وما يقاربه، وما فيه وهم شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. فهو رحمه الله ذكر الصحيح في الأول، فقال ما في كتاب صحيح. وطبعا سنن النسائي صح من عنده، وسنن النسائي يأتي بالدرجة الثانية بعد البخاري ومسلم، والأصل ما ذكر النسائي سكت عليه الأصل أنه ثابت، هذا هو الأصل. لا شك أن الشخص قد يرى شيء ثابت ويخالف غيره من أهل العلم، لكن الأصل ما ذكر النسائي يعتبر صحيح وثابت إذا سكت عليه. وكثير من علل بعض الحديث يبينها النسائي. من حيث الصحة في الكتب الستة يليه أبو داود، طبعا صحيح بن خزيمة بن حبان مقدمات على أبو داود من حيث الصحة، أما النسائي فهو مقدم على صحيح بن خزيمة بن حبان. كتاب الترمذي يأتي بعد كتاب سنة أبي داود، والغالب ما في هذه الكتب هو الصحة. كذلك ابن ماجه غالب ما فيه الصحة، لكن الضعف كثير فيه، حتى فيه من الضعيف قرابة 1000 حديث من 4000 وزيادة، فقريب من الربع فيه لا يصح، بينما أبو داود يعني قريب من 80% أو أكثر ما هو صحيح وثابت. وأبو داود كتابه مليء بالفقه، فكما ذكرت يعني بقصد أحاديث الأحكام، وبوب عليها التبويبات التي تدل عليها هذه الأحاديث. فمثل معنا في كتاب الزكاة صفحة 145 تقريبا في ما يتعلق ببيان أحكام الزكاة والطهارة، أيضا قبل ذلك توسع فيها، وعندما أتى إلى باب الحيض توسع أكثر وذكر حتى حديث وآثار في باب الحيض، ذكر بعض الآثار تقريبا في باب الحيض، ما أنه ليس من عادة لا سرد الحديث المرفوع. فهو كتاب مليء بالفقه، ولذلك قال النووي ينبغي الفقيه أن يهتم بهذا الكتاب ويوليه اهتمامه أو كلاما نحو ذلك. وحتى أنه حتى أن من يكتب في الأصول إذا أراد أن يذكر ما يكتب الفقيه من السنة قال في سنة أبي داود، طبعا هذا ما بجك ما يكتب أبو سنة إلى السنة كلها، لكن كمثال يقول في سنة أبي داود لأنه احتوى على جل أحاديث السنن والأحكام. ففي الحقيقة كتاب نفيس جدا، وهذا الكتاب قد اهتم به أهل العلم، وأول من شرح فيما نعلم الخطابي في كتاب معالم السنة، وهو مطبوع كتاب جيد نفيس، وشرح أيضا شرحا كاملا ابن رسلان، وشرح مخطوط، لا زال مخطوطه شرح كامل، وكذلك أيضا هناك شرح للطربشتي، والطربشتي ما أظن كامل شرحه، وهناك شرح أيضا للعيني، وشرح ما أظن كامل، وموجود شرح العيني بعض موجود، ولا أظن شرح كامل، ما كمل العيني من حيث العصر، وشرح كذلك أيضا ولي الدين أبو زرعة ابن الحافظ العراقي، لكن لم يكمل شرحه، توسع في شرحه فيقول كتب إلى أبواب السبيل 7 مجلدات تقريبا، لكن ما أكمله ولم يزل يشرح. ومن أحسن الشروح الموجود الآن هو شرح شمس الحق العظيم أبادي المسمى بعون المعبود، هذا الشرح من أحسن الشروح. ونسخة شرح ونسخة عون شمس الحق العظيم أبادي هي من أحسن النسخ، لأن رحمه الله قابل هذه النسخة على 11 نسخة، كل 10 نسخ منها برواية أبي علي اللؤلؤي ونسخة من رواية ابن داسة. طبعا روي هذا الكتاب وهو هذا الكتاب 8 عن أبي داود، وأشهر هؤلاء 8 ابن داسة وأبو بكر بن داسة وأبو علي اللؤلؤي وأبو عيسى الرملي وأبو سعيد بن الأعرابي، وفي وأيضا ابن العبد وغيرهم، في 8 لكن أشهرهم هؤلاء الأربعة. وأكمل هذه النسخ هي نسخة ابن داسة، أكمل هذه النسخة نسخة ابن داسة، وأشهر النسخ هي نسخة أبي علي اللؤلؤي وهي المطبوعة المشتهرة الآن، وهي عليها الشروح أيضا، وهي التي يعني يعد إليها صاحب المنتقى وصاحب أيضا بلوغ المرام وصاحب كذلك أيضا المحرر وصاحب كذلك أيضا جامع الأصول وغيره من أهل العلم. المزي رحمه الله في كتابه، أبو الحجاج المزي في كتابه تحفة الأشراف، اعتمد على 4 نسخ، ومنها نسخة ابن داسة. شمس الحق العظيم أبادي اعتمد على 11 نسخة، منها نسخة ابن داسة. فالنسخة المطبوعة مع شرح عون المعبود هي من أصح النسخ، وهي النسخة التي طبعها محي الدين أبي الحميد فيما يبدو والله أعلم، وقد ذكر هذا بعض أهل العلم، نسخة محي الدين أبي الحميد أخذها من نسخة شمس الحق العظيم أبادي، فهذه النسخة هي أصح النسخ. وشمس الحق العظيم أبادي ذكر الحديث الزائدة من نسخة ابن داسة وجعلها في هذه النسخة، جعلها في هذه النسخة. نعم، هذا بعض ما يتعلق بالكلام على هذا الكتاب. نأتي إلى الكلام على هذا الحديث أولا، ثم نتكلم على فقه، ثم نتكلم على فقه. قال أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد هو بن جميل بن طريف أبو رجع الثقفي، وليس في الكتب الستة غير قتيبة هذا، وهو ثقة ثبت حافظ مختم الحديث، توفي في عام 400 عن 91 سنة، وأخذ له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الليث، والليث هو بن سعد الفهمي المصري أبو الحارث الإمام المشهور والعالم الكبير، وكان والعالم الكبير وكان وقد كان رحمه الله من نبلاء وأشراف الناس في زمانه، وتوفي في عام 75 وهو من الطبقة السابعة، طبعا طبقات على حسب تقسيم ابن حجر لكتاب التقريب، وقد أخرج له الجماعة. عن عقيل، عقيل هو بن خالد بن عقيل الأموي، وهو وقد توفي تقريبا عام 46 تقريبا، وأخرج له الجماعة، وهو من كبار أصحاب الزهم، من كبار ثقات أصحاب الزهم، حتى أنه هو من المقدمين فيه، وهو تقريبا في الطبقة الثالثة، يعني الطبقة من أصحاب الزهم هم مالك وشعيب وأبو الوليد الزبيدي، ويأتي بعدهم سفيان بن عيينة وزياد بن سعد، وعقيل بن خالد تقريبا معهم أو في الطبقة الثالثة مع معمر بن راشد البصري ويونس بن يزيد الأيلي، ثم يأتي بعد ذلك باقي أصحابه. نعم عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرش الزهري أبو بكر وهو من صغار التابعين توفي في عام 24 ومئة وقيل عام 25 وقيل عام 23 ومئة وقد أخذ له الجماعة والأحاديث الصحيحة في الغالب تمر من طريقه وكان من كبار العلماء والحفاظ في زمانه. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني وهو من الطبقة الوسطى من التابعين توفي بعد 90 تقريبا عام 94 وقد أخرج له الجماعة وهو أيضا من كبار العلماء في زمانه حتى قال ابن عبد البر أنه أفقه الشعراء وأشعر الفقهاء فكان فقيها كبيرا وشاعرا من كبار الشعراء في زمانه وأخرج له الجماعة. قال عن أبي هريرة وأبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي على خلاف طبعا في اسمه كما هو معلوم ما أشهر الأقوال عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة. وأبو هريرة رضي الله عنه قدر في وفاته قيل في عام 57 أو 59 ولعل الأقرب والله أعلم أن توفي في عام 59 وأما عام 57 لا يصح لأنه قد شهد وفاة ودفن عائشة رضي الله عنها. وأبو هريرة كما هو معلوم لأكثر الصحابة رواية للحديث بل هو أكثر من روى يعني هو قال رحمه الله ليس أحد أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو العاص فكان يكتب ولا أكتب مع أن المنقول على عبد الله بن عمرو العاص 100 حديث أما المنقول على أبي هريرة 5374 حديثا فهو أكثر الصحابة رواية الحديث رضي الله عنه وهو أحفظه رضي الله عنه وكان من كبار الفقهاء في زمانه حتى أن الحضر بن عباس أحيانا إذا سئل عن مسألة وكان أبو هريرة موجود يقول سل أبي هريرة فما كان يفتي بحضرة أبي هريرة رضي الله عنه فكان من كبار الفقهاء في زمانه رحمه الله ورضي الله عنه. قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب يا أبي بكر كيف تقاتل الناس إلى آخره. طبعا هذا الحديث بهذا الإسناد من أصح الأسانيد على وجه الأرض وهو مسلسل باستقاط الأثبات الحفاظ فكل هؤلاء الذين معنا في الإسناد كل من الحفاظ الأثبات والحديث في الصحيحين وله أسانيد أخرى جاء من حديث لعبش عن أبي صالح عن أبي هريرة وكما ذكرت هو من الأحاديث وهذا الحديث أيضا من الأحاديث المشهورة. وهذا الحديث فيه مسائل المسألة الأولى في حكم تارك الزكاة ساق أبو داود هذا الحديث يبين حكم الزكاة وحكم تارك الزكاة ففي هذا الحديث فيه بيان حكم الزكاة وحكم تارك الزكاة فأما حكم الزكاة فهي ركن من أركان الإسلام كما هو معلوم وأما حكم تارك الزكاة فهذا محل خلاف بين أهل العلم طب إذا تركها بخلا و تكاسلا وليس جحودا فأهل العلم خلوا فيه على قولين منهم من قال بأنه كافر وخارج عن الدين ومنهم من قال بأنه فاسق ولا يخرج عن الدين بتركه للزكاة وكلا القولين قد قال به بعض السلف وبعض أهل السنة والجماعة ومنقول عن بعض الصحابة لكن الذي دلت عليه الأدلة تارك الزكاة مسلم وليس بكافر وهذا الذي استقر عليه مذهب أهل السنة والحديث وكما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولا شك أن من ما دون ذلك الزكاة. وأيضا في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين هو واللفظ مسلم أن تارك الزكاة يعد في يوم كان مقدار 50,000 سنة ثم بعد ذلك يوم مصير إلى الجنة أو إلى النار فلو كان يكون بتركه للزكاة كافرا لما قال ثم يوم مصير إلى الجنة أو إلى النار فالصحيح من قولي أهل العلم أن تارك الزكاة مسلم وليس بكافر، لكنه فاجر وعاصي بتوكيل الزكاة. نعم، طبعا هناك أدلة أخرى تدل على ذلك. نعم، المسألة الثانية هي فيما يتعلق بحالة الناس بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذه المسألة اضطرب كلام أهل العلم فيها، والذي يبدو والله أعلم أن الناس بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام انقسموا إلى ثلاثة أقسام أو إلى أربعة. طب القسم الأول هم الصحابة رضي الله عنهم الذين بقوا على الإسلام وهم أكثر أهل المدينة وأهل الطائف أيضا وعبد القيس وأهل مكة، وأكثر من بقي ارتد أو كما سوف يأتي في الأقسام الأخرى. القسم الثاني هو الذين ارتدوا عافانا الله وإياكم من ذلك ورجعوا إلى دين الجاهلية. القسم الثالث هم الذين أنكروا فرضية هذه الزكاة وجحدوها وأبوا أن يعطوها لأبي بكر الصديق رضي الله عنه واعتبروها منقصة في حقهم، وهذا أيضا كفر عافانا الله وإياكم من ذلك. من جحد الزكاة فلا شك في كفره. وأهل العلم يذكرون قسما رابعا وبعضهم يذكر قسما خامسا. القسم الرابع قالوا إن هناك تركوها، هناك من ترك الزكاة بخلا فقط ولم يتركها جحودا وإنكارا لفرضيتها، وهؤلاء ما علم دليلا على هذا الشيء، وإن كان الأمر يحتاج إلى بحث ومراجعة لكتب التاريخ. والذي جاء بأن أبو بكر الصديق قاتل من ترك الزكاة وقبل ذلك من اغتب واستباح دماءهم وأعراضهم، وقد تسرع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بامرأة من بني حنيفة كما هو معلوم، والتي جاءت له بمحمد، فلولا أنهم جحدوا فأصبحوا كافرين لما استبيحت أعراضهم. وكذلك أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ناظر من قاتله وقال حتى تقول بأن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، فلولا أن انكفروا لما قال قتلاكم في النار، والأصل في إطلاق النار ينصرف إلى النار الكبرى. عافانا الله وإياكم من ذلك إلا دل دليل يدل على خلاف ذلك. فالقسم هذا ما علم عليه دليلا. هناك قسم خامس ذكر بعض العلم أن هناك ناس توقفوا، ومن توقفوا دعوه أن هناك ناس توقفوا فهؤلاء ليسوا المسلمين، يعني ما لا هم المسلمين ولا أيضا قالوا نحن معاكم يا من ارتد، فمن توقف هذا كفر، من لم يكن مسلم فهو كافر. نعم، هذا ما يتعلق بأقسام الناس. القسم المسألة الثالثة هي فيما يتعلق بمقاتلة الأقسام السابقة، فهذا الحديث وغيره من الأدلة تدل على أن كل طائفة من الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام وتمتنع عن أداء أو فعل بعض شعائر الإسلام الواجبة فلا شك أنها تقاتل، إذا لم تسلم تدعى، فإذا لم تسلم تقاتل. واختلف أهل العلم في الطائفة التي تمتنع عن بعض المستحبات من شعائر الإسلام، فهناك من قال يقاتلون وهناك من قال لا يقاتلون، لكن لا شك أن من ترك واجبا من واجب الإسلام فإنه يقاتل. وهنا الصديق رضي الله عنه يقول: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتم على منعه. ثم بعد ذلك عمر الخطاب رضي الله عنه وافق على مقاتلة هؤلاء واتفق الصحابة على قتالهم، وهؤلاء كما قدمنا أنهم ارتدوا، منهم من انتصر ورجع على دين الآباء والأجداد، ومنهم من جحد الزكاة فكفر فما تقدم. فكل طائفة تمتنع عن أداء فرض من فرائض الإسلام الظاهرة المشروعة فهذه الطائفة تدعى، فإن لم تستجب فإنها تقاتل. نعم، فهذه بعض المسائل في هذا الحديث، وهذه المسائل الكبرى في هذا الحديث. طبعا ما تحدث عن تعريف الزكاة وأقسام هذه الفريضة، ولعلي أذكر هذا فيما بعد، لكن لعلي أشير إلى ما ذكر أبو داود من بعض الأسانيد. قال: رواه وبعد الزيد وعبد الرزاق عمامه عن الزهري، عن الزهري بإسناده. طبعا ذكر أن معمر قد تابع عقيل بن خالد، وقال بعضهم عقالا، ورواه بن وهب عن يونس قال عناقا. هنا أبو داود أراد أن يبين الخلاف في بعض ألفاظ هذا الخبر، فذكر أن في رواية بن وهب عن يونس وابن يزيد الأيلي عناقا، وفي رواية الآخرين عقالا. قال أبو داود: قال شعرنا بحمزة ومعمر والزبيد عن زهري في هذا الحديث ومنعوني عناقا. وروى عمسة عن يونس عن زهري في هذا الحديث قال عناقا. فتبين لنا أن أكثر أصحاب الزهري جعلوه عناقا، أكثر أصحاب الزهري جعلوه عناقا بدل عناقا، عفوا بدل عقالا، وبالذات شعيب بن حمزة والزبيدي الذين هم من أثبت الناس، الذين هم أثبت الناس بالزهري، معهم مالك، لكن مالك لما ذكر روايته ولا أدري أيضا عن روايته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما تجب فيه الزكاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا إدريس بن يزيد الأودي عن عمرو بن مرة الجملي عن عمرو بن مرة الجملي عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، والوسق 60 مختوما. قال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد. حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال حدثنا جرير عن المغيرة عن إبراهيم قال: الوسق 60 صاعا مختوما بالحجاجي. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا صرد بن أبي المنازل قال: سمعت حبيبا المالكي قال: قال رجل لعمران بن حسين: يا أبا نجيب، إنكم لتحدثوننا بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران وقال للرجل: أوجدتم في كل 40 درهما درهم، ومن كل كذا وكذا شات، ومن كل كذا وكذا بعيرا كذا وكذا، أوجدتم هذا في القرآن؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم هذا؟ أخذتموه عنا، وأخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أشياء نحو هذا.
نعم، طبعا كما تقدم أنا سوف ندرس كتاب الزكاة ونتحدث عن أحكام الزكاة بمشيئة الله، وكذلك أيضا يهمنا أيضا هو أن ندرس الإسناد وأن نتعلم الحكم على الأسانيد، وأن نعرف المنهج الصحيح في الحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، والحكم كذلك أيضا على الرجال تدريحا وتعديلا. وهذا بحمد الله نحن دائما نسير عليه، دائما بحمد الله نقرأ في كتب السنة، في كتب الأحاديث المسندة، حتى نتعلم الحكم على هذه الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، وحتى يتعلم الإخوان كيفية الحكم على هذه الأحاديث وكيفية الحكم على الرجال ومعرفة الجرح والتعديل. ونحن أيضا بحمد الله قرأنا فيما سبق في بعض كتب العلل، كان عندنا درس في بعض كتب العلل، وكذلك أيضا كان بحمد الله عندنا درس فيما سبق بكتاب تهذيب التهذيب حتى نتعلم الجرح والتعديل وكيفية الحكم على الرجال. ومناسبة هذا أن هناك من ينسب لي بأني لا أجيد التصحيح والتضعيف الآن، وأن التصحيح والتضعيف بعد الدارقطني، ما في تصحيح وتضعيف بعد الدارقطني، ولا أدري من أين أخذ هذا عني، وأنا دائما بحمد الله أتكلم على الإسناد تصحيحا وتضعيفا، ولا يمكن أن يمر علي إسناد إلا وأحكم عليه إلا كنت بعض رجال أو يعني ما تبين لي شيء فيه، ولا أبد بحمد الله ما يمكن أن يمر حديث إلا ونحكم عليه. ودائما عندما يطلب مني الإخوان درس في المصطلح أقول أن المصطلح شيء نظري، وأن الشيء العملي هو المطلوب وهو الذي يجعلك تتعلم، فنحن نقرأ في كتب الحديث حتى نتعلم كيفية الحكم عمليا، والطريقة العملية أسهل وأصوب وأسلم. فما أدري من أين أخذ عني أو أخذ من كلامي أو أقول من كلامي أني أقول أن بعد الدارقطني ما في تصحيح ولا تضعيف. وكذلك أيضا مما ينسب إلي أن من أتى بعد الدارقطني من أهل العلم لا يؤخذ بكلامهم، وهذا أيضا كالأولى، ما أدري متى قلت أنا هذا الكلام أو فهم مني هذا الكلام أو فهم مني هذا الشيء. وكما ذكرت نحن مو علينا فيما سبق بسنوات كنا ندرس في كتاب ابن رجب، وابن رجب يا أخي نعرف أنه توفي بعد الدارقطني، توفي في عام 795، نعرف أنه توفي بعد الدارقطني بأربعة قرون. ودرسنا أيضا في كتاب تهذيب التهذيب ابن حجر، نعرف أن ابن حجر توفي عام 852 300، فهذا كلام باطل الذي نسب إليه أن يعود كلام العلماء بعد الدارقطني، هذا ما قلت أبدا. وإنما الذي أقوله أقول أن للعلماء المتقدمين منهج يختلف عن منهج المتأخرين، وإن تقريبا إلى الدارقطني منهج يختلف عن من أتى بعده، بس هذا اللي أقول. ولا شك أن منهج البخاري ليس مثل منهج الحافظ بن حجر، ولو كان منهج بن حجر مثل البخاري لأصبح ابن حجر كالبخاري، والحافظ بن حجر ليس مثل البخاري لا شك، هو عالم جليل، لكن ليست الإمامة مثل البخاري في علم الحديث، والإمام أحمد الحافظ العراقي ليس مثل أحمد، وإن كان الحافظ العراقي من أهل علم الحديث لكن ليس مثل الإمام أحمد إمام الجرح والتعليل وهو الحديث في زمانه. وكذلك أيضا شمس الدين السخاوي ليس مثل أبو الحسن الدارقطني، لو كان السخاوي في الدارقطني لأصبح يعني درجة الدارقطني في العلم بالحديث، ليس في درجة الدارقطني. فالذي نحن نقوله وأكدنا عليه فيما سبق نقول لعلي بن المديني والبخاري وأحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة، نقول لهم منهج يختلف نوعا ما، ليس في كل شيء، لكن فيما يتعلق بنقد المتون وفي الحكم على الأسانيد ومعرفة العلة مو مثل المتأخرين، وهذا قد صرح به كثير من أهل العلم، ما أنا أول واحد من صرح بهذا، صرح به ابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح، قال كثير من هذه القواعد لا تدري على مصطلح المحدثين، وكان يتكلم على الشذوذ والعلة، يعني عند الفقهاء والمتأخرين من أهل الحديث أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا عند أحمد والبخاري وابن المديني على حسب القواعد. فهناك قضايا يختلف المتقدمين عن المتأخرين، فكما ذكرت ابن دقيق العيد صرح بهذا الشيء، وكذلك صرح بهذا المعلم عبد الرحمن بن يحيى المعلم رحمه الله الذي هو من كبار علماء الحديث في هذا العصر، وين أعرف واحد أعلم من عنده في الحديث في هذا القرن، قال كثير من تحسينات المتأخرين فيها نظر مو صحيحة، وبالفعل كثير من تصحيحات السيوطي فيها نظر أو تحسينات حديث ما تصح يجعلها يحمل بالصحة، أو أحيانا يكون متواتر وهي عسى أن تثبت فضلا عن تتواتر. فلا شك أن هذه المقالة ليست بصحيح، وأنا أدعو الإخوان ممن سمع مني هذا الكلام لنبه غيره ممن ينسب إلي هذا القول، وبحمد الله ما أعرف في هذا البلد ممن ينسب إلي هذا القول تقريبا، لكن أسمع يعني مرة تأتي أشهد أن الأردن ينسبون لي هذا القول، يعني بحمد الله ما قلت أبدا ما قلت هذا القول أبدا، وإنما الذي أقول أن كلام أن منهج المتقدمين يختلف عن منهج المتقدمين في الحكم على الأحاديث. وعندما تباحث مع شيخنا الشيخ إسماعيل الأنصاري قلت هذا الكلام، قال هذا ما في شك، هذا قال هذا لا شك فيه، ما في شك، هذا أمر واضح جدا، أمر واضح جدا، المتقدمين يختلفون عن المتأخرين. وحتى ترى حتى منهج أحمد يختلف عن منهج البخاري في الحكم على الحديث، منهج ابن المديني والبخاري يختلف عن منهج يحيى بن سعيد القطان والإمام أحمد يختلف. فمنهج يحيى بن سعيد القطان والإمام أحمد يعني عندهم التفوض هذا كثير ما يكون علة، أحيانا حتى قد يأتي الحديث بأسانيد صحيحة، حديث تفوض بعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر توقف في يحيى بن سعيد القطان على إسناد صحيح لا شك في صحته، وتوقف في يحيى بن سعيد القطان. وكثير من كثير من الذين يقول عليهم من المحن بأنهم لهم منكرات وغرائب لهم إفرادات ويستنكرها، مثل ما حكم على زيد بن أبي أنيسة وعلى محمد بن إبراهيم التيمي، وهنا جمع ذكرهم بن رجب 6 أو 7. فمنهج الإمام نوعا ما يختلف عن منهج ابن المديني والبخاري، ولا شك أن كل هؤلاء يختلف منهجهم عن من أتى متأخرا، وتجد أن هناك خلاف بين منهج العراقي وتلميذ ابن حجر، وبين منهج العراقي وشيخه الهيثمي، وبين أيضا منهج السيوطي وهو تلميذ ابن حجر بالإجازة عن شيخه ابن حجر، بينهم اختلاف، بس كلهم ساروا على منهج واحد، هذا مو صحيح. وهذا ليس بعد أيضا في علم الحديث، هذا أيضا في علم التوحيد والعقيدة، الشيخ محمد الوهاب جدد منهج السلف، جدد من اللي يسير على منهج القرآن؟ يعني أحيانا شخص يذكر العلم اللي جاء في القرآن لكن منهجه ما يسأل منهجه، فالشيخ محمد رحمه الله جدد في الأمرين، فجدد فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة. ولذلك في حديث أبي هريرة عند أبي داود والحاكم أن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة قوم من يجدد لها أمر دينها، فهذا أيضا. ولذلك نحن دائما نقول ينبغي علينا أن نرجع لمنهج السلف، نرجع لمنهج السلف، هل حياتنا طريقتنا مثل طريقة السلف؟ لا. فهذا أيضا في علم التفكير العقائد، هذا في علم الفقه أيضا، يعني هل كان طريقة تفقه السلف مثل طريقتنا الآن؟ كان طريقة تفقه الصحابة والسلف يتفقهم في القرآن والسنة، لأن كثير من الناس يضعون بينه وبين السنة وبين القرآن والسنة حواجز، ولا يفهم أيضا أحد من الناس أننا نمنع أيضا بعد، لا أحد يفهم وإن شاء الله ما أحد يفهم، لكن بعض من قد يفهم أن نمنع أيضا من القراءة في كتب العلم، هذا مو بصحيح، ينبغي القراءة في كتب العلم، لكن لا تترك كتب القرآن والسنة. يعني بعض الناس حسب أن الفقه ما يخلى إلا من كتب الفقه، يا أخي القرآن هذا هو الأساس والأصل، ثم السنة يفسر بينه للقرآن، وتكلمنا على هذه المسألة فيما سبق، يعني كما ذكرت ابن حبان رحمه الله عندما تكلم على صفة الصلاة قال في 400 سنة بيناها في كتاب مفرد، الآن أخبر كتاب فقه ما تجد ذكر 600 سنة في 400 ما تجد. وعندما جاء إلى حديث سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة الإمام بضع 70 شعبة قال نظرت في القرآن فاستخرجت الأعمال التي هي من شعب الإيمان ثم في السنة وجمعت ما في القرآن والسنة وأسقطت المتكلم فوجدت 79 هذه الشعب وجدت 79 وبينت في كتاب مفرد. وعندما جاء إلى صلاة الجماعة قوى وجوبها أولا ثم ذكر الأعذار التي يعذر بها الإنسان في ترك الجماعة، ذكر 10 أعذار حتى ذكر من الأعذار السمن. وصل بحديث الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة عفوا عن عتبان عن عتبان بن مالك فذكر 10 أعذار وعذر الموفق رحمه الله بتلواني ذكر 7 ومن أكبر كتب ذكر 7 من عتبان ذكر 10 ف فكتب لابد الإنسان يجعل موضع القرآن والسنة ثم يقرأ كلام العلم فيه تفسيرا لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أعيد وأوكد أقول يعني أنا أرجو الإخوان ينبهون من ينسب إلي هذه المقالة، وكما ذكرت يعني ما أعرف أن أحد يعني ينسب لي في هذا في هذه البلاد، لا من تأتي أشرف الأرض ينسب لي هذه المقالة ولا أدري من أين أخذوها عني. وكذلك فيما يتعلق بالتدليس، يعني هناك من ينسب لي اللي أقول يعني ما في تدليس، أن ما في أحد مدلس، هذا كذب ما قلت أنا أبدا، وإنما أقول أن ليس كل شخص يصب بالتدليس من حين أن أنت تخبره، لا، نقول هذه مسألة فيها تفصيل، وهذا نص عليه ابن المديني وابن معين عندما سئل الشخص الذي مدلس وعنعن في خبر هل يغد؟ قال لا إلا فيما دلس فيه، أفو ما قال لا وإنما قال فيما دلس فيه، قال فيما دلس فيه يعني ثبت أنه دلس فهنا يغد، يعني مختصر كلامهم أن الثقات المشهورين بالتدليس كأبو إسحاق السبيعي وقتادة والأعمش هؤلاء ليس من حين أن علمت خبرهم، لا، عليك أن تتأمل ولا تستعجل وتبحث في طرق هذا الحديث وتنظر إلى شيخ هؤلاء المشهورين بالتدليس، فإن كان هؤلاء شيوخ معروف أبو إسحاق مثلا برواية عنهم واستقام المتن والإسناد وجمال طرق الخبر ولا ذكر أبو إسحاق بين وبين شيخة واسطة، فهنا الأصل أنه محمول على السماع والاتصال، لا، لأن التدليس ذم، يعني عندما يقول فلان عن أن يحتمل أنه دلس، واليقين هو أن قال عن فلان يروي عن فلان، فنحن لا نقدم الذم على الأصل وهو اليقين، الأصل أن عندما يروي الشخص من كان مثل أبو إسحاق وفلان وفلان الثقات المشاهير وعن شيوخ معروفين برواية عنهم الأصل نحو محمول على السماع والاتصال، هذا هو الأصل في أخباره، فلا نتوقف في أخبارهم إلا بعد أن يعني تجد القرائن على أنهم دلسوا هنا، وهذا مذهب كما ذكرت ابن المديني والبخاري ومسلم وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي وغيرهم من كبار الحفاظ. وأما من حين يشر الشخص بالتدليس وكل حديث عن فيه يرد مطلقا بلا تفصيل فهذا ليس منهج هؤلاء الحفاظ الكبار، وإنما هو منهج بعض المتأخرين وهو منهج ضعيف وليس بشيء. أما إنكار التدليس ليس بليس كيف ننكر التدليس وهذا شيء موجود، يقول شعبة بن الحجاج يقول أن أزنح بلي من يدلس الحمد لله ما يخفى، وقال كفيك التدليس ثلاثة، هذا شيء معروف، كيف الإنسان ينكر شيء واضح، لكن ما أدري كيف من يصدق بهالكلام، لا أدري كيف يصدق بهذا الكلام ثم يتحمس في رد هذا الكلام وإبطاله، وما وقع هذا قبل أن تتحمس اسأل وتثبت، بس واحد ينقل هالكلام ويصدق به، ولذلك إذا ما في فائدة من سماع كلام الخصم، إذا كان الشخص من حين ادعى دعوة يصدق في دعواه إذا هذا خلاص أبطلنا يعني القضاء وكذا وكذا، لابد من سماع دعوة كل المتخاصمين ثم بعد ذلك الحكم، ولا هذا ظلم، هذا عقلا قبل من يكون شرعا حق، هذا عقلا باطل فكيف شرعا، لابد من سماع قول الخصم غيره ثم إلى لا بد من تثبت، يا أيها الذين آمنوا إذا فاسقوا نبيهم فتبينوا، هذه آية معروفة في كتاب الله عز وجل، فقبل أن نتحمس في إبطال هذا القول إن هذا خالف سبيل المؤمنين وكذا وكذا وخالف الإجماع وكذا وكذا، قبل أن نقول هذا الكلام نتثبت. نعم وما أدري من قال في هذا الكلام ما ودي لكن أسمع عاشقا وكلام ما قلت أبدا وأقول هذا الكلام. نعم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي، عبد الله بن مسلمة هو القعنبي وهو ثقة ثبت عابد من صغار الطبقة التاسعة وتوفي عام 21 و200، وأخذ له الجماعة إلا ابن ماجه، وعبد الله بن مسلمة من الثقات المشاهير، أبو داود في الغالب يروي الموطأ من طريق عبد الله بن مسلمة في الغالب، كما أن البخاري في الغالب يروي الموطأ من طريق إسماعيل بن أبي ويس وعبد الله بن يوسف، كما أن الإمام مسلم في الغالب يروي الموطأ من طريق يحيى بن يحيى التميمي، كما أن الإمام أحمد يروي الموطأ من طريق ابن مهدي، كثير ما يقول وقم طريق ابن مهدي، فابو داود كثير ما يقول وقم طريق او عفوا عن عبد الله بن مسلم القعنبي، ولذلك قال عن ابن معين وغيره او ابن مدين وغيره بان يعني هو من اثبت الناس في الموطا. وهو ثقة عابد فاضل. قال قرأت على مالك بن أنس أي في كتاب الموطأ. ومالك بن أنس هو ابن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله المدني الإمام المشهور العالم الكبير. والإمام مالك توفي في عام 79 و100، وأما ولادته فاختلف فيها وقيل أن في عام 93، وهو من كبار العلماء في زمانه. وتكلمت فيما سبق عن مميزاته رحمه الله في باب الرواية، وأذكرها باختصار. مميزاته في باب الرواية ما لا يروي إلا عن ثقة رحمه الله، ولذلك الضعفاء من شيوخ قليلين جدا، حتى قيل 2 أو 3، ومنهم عبد الكريم بن المخارق، ومنهم عاصم بن عبيد الله، ولا الغالب على شيوخ ثقات، وهو منصوب لا يروي إلا عن ثقة. كذلك أيضا مميزاته في الرواية أنه إذا روى خبرا متصلا يكون صحيح، إذا روى خبرا متصل يكون صحيح، والعلماء يحتجون بتصحيح الخبر بإخراج الإمام مالك له أحيانا إذا كان متصلا، كما في الحديث الذي رواه مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة عن كبشة عن أبي قتادة في حديث الهوى أنه من الطوافين عليكم الطوافات. الحاكم في كتاب المسيرة تدل على صحة الخبر بإخراج مالك له، فإذا أسند خبر في الغالب يكون صحيح. ويعني كتاب نافع معرفة رجال الموطأ هذا شيء مهم جدا، ينبغي للشخص إذا أراد أن تكون له قاعدة في علم الرجال خل يحفظ رجال الموطأ، لأن رجال الموطأ في الغالب أغلب السنة تدور عليهم، أغلب السنة تدور على رجال الموطأ لأنهم الثقات المشاهير، وأغلب الأسانيد تمر بهم. عن عمرو بن يحيى، عمرو بن يحيى هو ابن عمارة ابن أبي حسن الأنصاري المازني، وهو ثقة مشهور أخرج له جماعة من الطبقة السادسة، وكما قال ابن عبد البر من الكوفة في عام 40 و100، توفي عام 40 و100 كما قال ذلك ابن عبد البر في التمهيد، وهو ثقة مشهور. عن أبيه هو يحيى بن عمار بن أبي حسن الأنصاري المازني، وهو ثقة بالاتفاق، ثقة من الطبقة الثالثة أخرج له الجماعة. قال سمعت أبا سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخدري يقول رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 زود صدقة، وليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. لعل يمر على الرجال بسرعة ثم أرجع بعد ذلك إلى الكلام على الأسانيد والفقه. قال حدثنا أيوب بن محمد الرقي، أيوب بن محمد هو بن زياد الوزان أبو محمد الرقي، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 49 و200. قال حدثنا محمد بن عبيد هو ابن أبي أمية الطنافسي الكوفي، وهو ثقة حافظ من الطبقة 9 وتوفي عام 400. قال حدثنا دريس بن يزيد الأودي وهو ثقة مشهور أخرج له الجماعة، أظنه من الطبقة 7. عن عمرو بن مرة هو بن عبد الله بن طارق المراد الجملي، وهو ثقة عابد فاضل من الطبقة 5 من سراج التابعين في عام 18 و100 وأخذ له الجماعة. عن ابن البختري هو سعيد بن فيروز الطائي أبو البختري، وهو ثقة ثبت مشهور، توفي عام 83 من الطبقة 3 أخذ له الجماعة، وهو كثير الإرسال، وهنا لم يسمع من أبي سعيد الخدري كما قال أبو داود. يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق زكاة، وقال وسق 60 مختوما. قال أبو داود وأبو البختري لم يسمع من أبي سعيد. قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين الهاشم المصيصي أبو عبد الله، وهو ثقة، ومحمد بن قدامة تقريبا توفي في عام 50 و200 من الطبقة العاشرة. قال حدثنا جرير هو بن عبد الحميد الضبي وهو ثقة ثبت من الثامنة في عام 88 و100، وأخرج له الجماعة. وجرير حديث على قسمين، ممن يحدث من كتابه أو من حفظه. إذا حدث من كتابه فهو من أحفظ الناس وأثبتهم، لأن كتابه ثبت، كتابه من أصح الكتب. وإمن يحدث من حفظه فهو أيضا ثقة ثبت، لكن دون فيما لو حدث من كتابه. وكيف الشخص يعرف أن هذا الشخص حدث من كتابه أم لا؟ يعرف من أحد ثلاثة أشياء. الأول أن يشتهر عن هذا الشيخ بأنه لا يحدث من كتاب، ومن ذلك جرير، وإن مشهور أن ما كان يحدث من كتاب. عندما جاء إلى مكان ما وجاء إليه أصحاب الحديث وقال يحدثنا، قال لا، حتى تأتي إلي كتبي. فتوقف من تحديثهم حتى أن جاءت كتبه. ومن ذلك الإمام أحمد كان مشهور أنه لا يحدث من كتاب، فإذا اشتهر عن الشخص لا يحدث من كتاب فهنا يكون الأصل في هواية أنه حدث من كتابه. الثاني أن ينص التلميذ على أن شيخ حدث من كتابه، كما يقول مثلا أبو بكر البيهقي حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي من أصل كتابه. وأحيانا التلميذ ينص على أن فلان حدثنا من كتابه. الثالث أن يكون هذا التلميذ معروف بأنه لا يحمل عن شيوخ إلا ما حدث به من كتبه، وهذه طريقة كبار الحفاظ، طريقة كبار الحفاظ كأحمد والبخاري وابن المديني وابن معين. إذا كان الشيخ عنده ضعف في الحفظ أو تغير أو كذا كان لا يحدثون عنه إلا من كتابه. فعندما قدم يحيى بن معين على اليمن والتقى عبد الرزاق أراد أن يحدث من حفظه، قال لا ولا حديث، قال لا ولا حديث، مع أن عبد الرزاق من الحفاظ، لكن لا عليه ما يستنكر، بعض الحديث استنكرت عليه من حفظه، فلا شك أن كتابه أثبت. فأمتنى يحيى بن معين من الحمل عنه إلا من كتابه. وكذلك أيضا البخاري عندما جاء إسماعيل الويس قال خذ لي كتابك، فانتقل حديث التي أرادها فحدثه بها إسماعيل بن أويس. فالحفاظ الكبار في المعروف هؤلاء في الغالب يروون عن شخص لا من كتابه. فإذا لم يوجد أحد هذه الأشياء الثلاثة فالأصل يكون حدث من حفظه. عن المغيرة بن مقسم الضبي أبو هشام الكوفي الأعمى وهو ثقة ثبت مشهور من الطبقة السادسة وتوفي عام 36 و100، وقد أخرج له جماعة. عن إبراهيم هو بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي، وهو ثقة ثبت فقيه عالم عابد، وهذا بالاتفاق ما في خلاف إلا ما كتبه بعض الإخوان من أهل اليمن عندما جهل إبراهيم النخعي. قال هو فقيه لكن ما أحد وثقه. قال رجعت إلى الجوهر والتعديل وإلى التهذيب والتاريخ الكبير الظاهر ذكر كتاب سائد فما وجدت أحد وثقه، فهو مجهول في باب النقل وإن كان هو فقيه. وهذا طبعا مو صحيح، باطل. إبراهيم وثقه الأئمة حتى شبعوا. إبراهيم قال ابن معين صح اسناد في العراق، إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. هذا الغاية في التوثيق. وأخراج البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان له في صحاحهم، وتصريح الترمذي له وفلان وفلان، هذا كله توثيق له. وإبراهيم أجل من أن يوثق، إبراهيم مشهور كيف يوثق؟ يوثق الشخص الذي يحتاج إلى أن يوثق. وأما الحفاظ الكبار الأئمة هؤلاء ما يحتاجون إلى أن يوثقون. فهذا الشخص خرق الإجماع، إجماع أهل الحديث، وأنه من أوثق الناس إبراهيم. ونحن نتحداه أن يأتينا بحديث أخطأ فيه إبراهيم أو استنكر عليه. تصريح البخاري ومسلم وفلان وفلان له، أليس هذا توثيق له؟ أحاديث في دواوين الإسلام. ولذلك ممن حاضر الأخوان من أهل اليمن لعلهم ينبهون هذا الشخص إلى أن يرجع، وبالذات ينبهون الشيخ المحدث الشيخ مقبل، ينبهون على هذا الشخص حتى يرجع. ما يعني هذا خرق الإجماع، وإن أوثق الناس وأثبتهم. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار وهو ابن عثمان العبدي أبو بكر البصري الملقب بالبا وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة وتوفي عام 250 و200. قال حدثني محمد بن عبد الله هو ابن المثنى بن عبد الله بن عنس بن مالك الأنصاري وهو من الطبقة التاسعة وأخذ له الجماعة وهو فيه خلاف وواجه أنه جيد الحديث لا بأس به وقد احتج به البخاري وغيره. ونختصر في الرجال ولعله يعني لعل نتوسع في رجل حتى من أجل تبيين المنهج في الحكم على الرجال. قال حدثنا صور بن أبي المنازل وصور بن أبي المنازل البصري هو البصري وهو مجهول لا يعرف مجهول لا يعرف ولم يروي عن أبو داود إلا هذا الخبر وليس له من الكتب الستة إلا هذا الخبر. قال سمعت حبيب المالكي وحبيب المالكي هو حبيب بن أبي فضالة أو بن أبي فضلان أو ابن فضالة المالكي وحبيب هذا أيضا لا يعرف. قال عن ابن معين مشهور وهذا لا يفيد التوثيق وذكر ابن حبان في الثقات وابن حبان عنده الثقة هو الذي لم يجرى فهذا الشخص مجهول لا يعرف. قال رجل عمران بن حسين يا جاني جيد إنكم تحدثوننا بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن فغضب عمران إلى آخره. طبعا أما الحكم على الإسناد الأول فالإسناد الأول هو من أصح الأسانيد هذا إسناد من أصح الأسانيد ورجاله كلهم رجال الجماعة ما عدا عبد الله بن مسلمة فلم يخرج له ابن ماجه كما تقدم. وهذا الحديث في الكتب الستة والمسانيد أيضا وقد جاء بأسانيد متعددة عن أبي سعيد الخدري وجاء عن غيره أيضا. فيما يتعلق برواية عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عمرو بن يحيى تابع يحيى بن سعيد الأنصاري وتابع كذلك أيضا محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري وتابع عمار بن غزية كلهم تابعوا عمرو بن يحيى الأنصاري وبعض الروايات في الصحيح. وأما يحيى أبوه فقد توبع أيضا تابع عباد بن تميم عند النسائي وإسحاق براهوية وأيضا جاء من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي الصعصعة عن أبي سعيد وهو في صحيح البخاري والنسائي فجاء من طرق وأيضا عندنا طريق رابع هو طريق أبي البختري وهو لم يسمع عن أبي سعيد كما سوف يأتي. فهذا الحديث جاء من طرق من حديث أبي سعيد وقال حمزة بن محمد الكناني كما رواه عنه ابن عبد البر في كتاب التمهيد بأن هذا الحديث لم يصح إلا من حديث أبي سعيد الخدري وقد وافق ابن عبد البر وفي موضع آخر خالفه خالف حمزة الكناني والحديث جاء وصح عن غير أبي سعيد فرواه الإمام مسلم من طريق أبي الزبير المكي عن جابر في صحيح مسلم وله سند أخرى عن جابر رواه عبد الرزاق عن من دويج عن عمرو بن دينار عن رجال عن جابر ورواه ابن عبد البر من طريق الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر لكن يكفي أن الإسناد الذي في صحيح مسلم وجاء من حديث أبي هريرة رواه عبد الرزاق في كتاب المصنف عن معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة وهذا الإسناد حسن بن عبد البر في التمهيد وهو إسناد جيد لا بأس به فهذا الحديث قد صح عن هؤلاء الثلاثة وإن كان هو مشهورا من حديث أبي سعيد. نعم. وأما الإسناد الثاني فهو إسناد صحيح لأبي البختري لكن أبي البختري لم يسمع من أبي سعيد والإسناد الثاني رواه النسائي أيضا وابن ماجه بخلاف الإسناد الأول فهو مشهور كما تقدم. ولعلي أكمل الأحاديث ثم أتكلم عن الفقه. أما الإسناد الثالث هذا إسناد صحيح إلى إبراهيم وإن كان المغيرة يدلس عن إبراهيم أيضا بالذات عن إبراهيم لكن المغيرة معروف برواية عن إبراهيم وهذا ليس في حديث مرفوع وإنما في تفسير مسألة. قال وسق 60 صاعا مختوم بالحجاجي والمقصود بالحجاجي يثبت للحجاجي من يوسف الثقفي الذي قدر هذا الشيء ووضع عليه علامته فلذلك نسب اليه والوسق بالاتفاق 60 صاع كما سوف ياتي. ومن الإسناد الرابع ففيه صور من المنازل وحبيب من المالك وهما لا يعرفان. لكن في مثل هذا يعني في شيء ليس بمرفوع فلا لا بأس به. والحديث عمار بن حصين هو سانيد أخرى، حديث عمار بن حصين هو سانيد أخرى. نعم، أما ما يتعلق بفقه هذه النصوص فأقول بعد ذي بدء أن الزكاة هي النماء والزيادة والطهارة، هذه هي الزكاة. وأما شرعا واصطلاحا فهي مقدار معين تجب في أموال خاصة على أناس مخصوصين، هذا تعريف الزكاة المشهورة. والزكاة على قسمين، الزكاة تنقسم إلى قسمين: الزكاة التي هو ركن من أركان الإسلام وهي الزكاة المقدرة المحددة في أموال مخصوصة وفق شروط مخصوصة، وزكاة ليست مقدرة ومحددة وإنما هذه الزكاة تجب على حسب الحاجة. والدليل على هذه الزكاة أدلة منها ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة وصف البخاري قال: ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها ومن زكاتها حلبها يوم وردها. ومعلوم أن الزكاة المحددة ليست في حليب الإبل وإنما في ذات الإبل، فهذه زكاة عند الحاجة، فمن زكاة هذه الإبل أن صاحبها لا يمنع من أراد أن يحلبها عند الورد عندما ترد الماء، ولا يجب صاحبها أن يمنعها، لأن عندما يأتي الشخص ويريد أن يحلبها المحتاج فهنا لا يجوز له أن يمنع من أن يحلبها. ثم ذكر في حديث أبي هريرة السابق ذكر الخيل، قال: ولم ينسى حق الله فيها، ومن حق الله فيها إعارة ظهرها. فصاحب الخيل إذا طلب منه شخصا أن يعير ظهر خيله يجب عليه أن يعير ظهر خيله، وهذا من زكاة هذه الخيل. والزكاة والخيل ليس فيها الزكاة المعلومة المقدرة كما ثبت في الصحيحين وفي غيرهما، ليس في فرس العبد ولا في ليس في فرس العبد صدقة كما ثبت في الصحيحين وفي غيرهما والسنن الأربع. فجعل هذا من الزكاة، فهذه زكاة ليس بمقدرة ومحددة. وبهذا فسرت النصوص التي جاء فيها الأمر بالزكاة، وهذه النصوص نزلت في مكة من القرآن الكريم، ومن ذلك ما جاء في سورة الأعراف: رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. هذه الآية مكية، والزكاة على القول الصحيح المشهور أنها الزكاة المحددة المقدرة، على القول الصحيح المشهور لم تفرض إلا في المدينة على اختلاف متى فرضت، والمشهور في العام الثاني. والذي يدل على هذا حديث قيس بن سعد بن عبادة رواه النسائي والإمام أحمد وغيرهما، أن قيس بن سعد بن عبادة قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بسرقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، لما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا. قال: فلما نزلت الزكاة وصدقة الفطر في العام الثاني، صدقة الفطر في العام الثاني، قال: فلما فرضت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا. فهذا في الزكاة المقدرة المحددة. وقد ذكر ابن كثير شيء من هذا، قال إن النصوص القرآنية التي نزلت في مكة وجاء في ذكر الزكاة هذه في الزكاة التي ليست بمقدرة ومحددة وإنما على حسب ما تجود به نفس الإنسان وعلى حسب الحاجة أيضا، وهي نازلة فاطمة، يعني لو حسب المسلمين نازلة والزكاة لم تكفي، فيجب أن يؤخذ من أموال الأغنياء ما يسد حاجة هؤلاء المسلمين الذي نزلت فيهم النازلة. ولذلك جاء بأن الشخص لا يؤمن أن يبيت شبعان جار جائع، ما يجوز. لو حتى أخذت الزكاة وجارك جائع وأنت شبعان ما يجوز، لو حتى أخذت الزكاة يجب عليك أن تعطي، أن تسد جوعته يجب عليك. فالزكاة على هذين القسمين. نعم، وكما ذكرت يعني نتقدم فيما يتعلق متى قبضت وتكلمنا على حكمها فيما سبق. نعم قال ليس فيما دون خمسة زوج صدقة، والمقصود بالزوج من الإبل، والزوج هو الواحد من الإبل. وقيل أن الزوج لا يطلق إلا على ما بين ثلاثة إلى التسعة أو العشرة، والصحيح أنه يطلق حتى على الواحد من الإبل كما رجح ذلك ابن عبد البر، وقبل ذلك هذا النص يدل على هذا. فليس فيما دون خمسة زوج صدقة كما سوف يأتي في زكاة السائل بهيمة الأنعام أن أرض عن الإبل ليس فيها زكاة، وإنما في الخمس فيها شاة كما سوف يأتي بإذن الله. نعم وقال ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، والوقية مقدار من الفضة، وهذا المقدار هو 40 درهم بالاتفاق. نقل ابن عبد البر وغيره الاتفاق على أن الوقية 40 درهم، والزكاة في الفضة مقدارها كما هو كما جاءت به النصوص كما هو معلوم 200 درهم، وهذا النص يدل على ذلك، وهذا أمر مجمع عليه ولا أعلم فيه خلاف فيما يتعلق بزكاة الفضة ومقدار نصاب الفضة. فكل أوقية 40 درهم وخمسة أواقي 200 درهم، ففي 99% من الدراهم ليس فيها 99% من الدراهم ليس فيها زكاة حتى تبلغ 200. قال وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق هو 60 صاع، وهذا أمر بالإجماع أمر مجمع عليه. ومقدار ذلك 60 300 صاع، 60 300 صاع. وإنما الخلاف بين أهل العلم في مقدار الصاع، هم متفقين على أن 4 أمداد، لكن المدكم هذا محل الخلاف، هل هو رطلين أو رطل وثلث، على خلاف بين أهل العلم، ولعل هذا يأتي فيما بعد، لكن نتكلم على هذا إجمالا على حسب ما جاء في هذه النصوص. نعم ثم ذكر مقدار الوسق، ثم ذكر ما يتعلق بالحجاج، وذكرنا أنها نسبة للحجاج بن يوسف الثقفي، ثم ذكر أبو داود حديث عمران بن حسين، ومغادة هو قال في كل 40 درهما درهم. فكما تقدم أن صدقة الفضة أن حتى تبلغ 200 درهم، فإذا بلغت 200 درهم فيها 5 دراهم ربع العشر، في كل 40 درهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب العروض إذا كانت التجارة، هل فيها من زكاة؟ حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان عن سمرة بن جندب قال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع.
نعم.
باب الكنز ما هو وزكاة الحلي. حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة
المعنى
حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة المعنى أن خالد بن الحارث حدثهم قال حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يصورك الله بهما يوم القيامة صورين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله عز وجل ولرسوله. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عتاب يعني بن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز. حدثنا محمد بن عجيس الرازي قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق
نعم
قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتقات من ورق فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله؟ قال أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا أو ما شاء الله. قال هو حسبك من النار. حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سفيان عن عمر بن يعلى فذكر الحديث نحو حديث الخاتم. قيل لسفيان كيف تزكيه؟ قال تضمه إلى غيره.
نعم. قال حدثنا قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن داود بن سفيان. ومحمد بن داود بن سفيان هذا تفرد أبو داود من باقي أصحاب الكتب الستة بالرواية عنه وهو ليس بالمشهور لكن قال أبو داود رحمه الله عن نفسه بأني لا أروي إلا عن ثقة. ولذلك الحافظ بن حجر جعل هذا قاعدة في شيوخ أبي داود أن أبا داود إذا روى عن شخص يعتبر رواية عن هذا الشخص توثيق له منه له من أبي داود لهذا الشخص. طبعا هذا إذا لم يجرح هذا الشخص نعود أن ننظر في أقوال المعدلين والجارحين. وأما هذا الشخص الذي معنا لم يجرح ولم يعدل لكن أبو داود قد روى عنه وقد ذكر أبو داود بأني لا أقول إلا عن ثقة. وغالب شيوخ أصحاب الكتب الستة ثقات أبو داود هذا نقل عنه بن حجر في تهذيب التهذيب. قال حدثنا يحيى بن حسان. يحيى بن حسان هو التلميسي البصري. وهو ثقة ثبت من الطبقة التاسعة وتسعة عام 800. قال حدثنا سليمان بن موسى أبو داود. سليمان بن موسى هو الزهري أبو داود. وسليمان بن موسى هذا اختلف فيه فقال عنه أبو داود لا بأس به. وقال عنه أبو حاتم الرازي أرجو أنه من أهل الصدق أرجو أن يكون حديثه مستقيما. وذكر ابن حبان في الثقات. وهناك من جرحه فذكر أبو زرعة ضمن الضعفاء والمتكلم فيهم في كتاب الضعفاء وذكره العقيلي في كتابه الضعفاء الكبير وقال لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به بعد أن روى من طريقه عن دلهم عن أبي إسحاق السبيعي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل صيام يوم عرفة بألف يوم أو جعل فضل يوم عرفة بألف يوم. نعم. فقال لا يتابع على حديثي ولا يعرف إلا به. ونقل الحافظ بن حجر أن العقيلي نقل عن أبي داود أن العقيلي نقل عن البخاري بأنه قال منكر الحديث. فهذا تقريبا ما قيل في هذا الرجل الذي هو معنا وهو سليمان بن موسى. وراجح من هذه الأقوال الراجح أنه صدوق لا بأس به. هذا هو راجح أولا لما قاله أبو داود وأبو حاتم. وأبو داود من المعتدلين في باب الجرح والتعديل وأبو حاتم معروف بالتشدد. وثانيا في الجواب عن كلام الحفاظ فيه فأول ما يتعلق بما قاله الحافظ بن حجر بأن البخاري قال عنه منكر الحديث فالمزي رحمه الله لم ينقل هذا عن العقيلي. وفي النسخة المطبوعة في ترجمة سليمان وموسى قال روى سليمان بن موسى عن أسلم بن مظاهر وأسلم بن مظاهر منكر الحديث كما قال البخاري. هكذا موجود في النسخة المطبوعة. قال روى عنه أسلم بن مظاهر منكر الحديث. فكلام العقيلي في أصل أنه مظاهر وليس في فكلام البخاري في أصل أنه مظاهر وليس في سليمان بن موسى. فيبدو أن الحافظ بن حجر رحمه الله انتقل بصره إلى هذا الموضع فظن أن العقيلي نقل عن البخاري بأنه قال عن سليمان موسى أنه منكر الحديث. فإذا البخاري ما تكلم فيه. أما ما يتعلق بذكر أبو زوعة في كتاب الضعفاء فأبو زوعة ذكره إجمالا مع كلام مع الضعفاء والمتكلم فيهم، لم يقل يعني هو ضعيف أو قال لا يحتج به أو قال ينكر الحديث أو قال كذا وكذا، لكن ذكر ضمن جملة الضعفاء والمتكلم فيهم. وهناك قاعدة في الجوهر والتعديل، قاعدة مهمة جدا، هي أن أحسن ما يكون كلام المعدل أو الجارح عندما يتكلم عن شخص واحد بعينه وقد سئل عنه، أحسن ما يكون كلام الجارح المعدل. هذه قاعدة تقترب في كل كلام الحفاظ والنقاد، أحسن ما يكون كلام الناقد إذا سئل عن شخص لوحده فقط، مثلا قيل ما تقول في فلان، قال ثقة أو ضعيف أو صدوق أو كذا، هذا أحسن ما يكون في كلامه. إذا قيد كلامه بشيء فيتأثر بهذا القيد، وهذا القيد إما أن يكون في رواة أو في أحاديث. إذا كان في رواة أحيانا يقيد براوي بأحد الرواة أو يقيد بخمسة من الرواة أو عشرة، فكلامه يتأثر بهذا القيد. مثلا الدارقطني قال عن بعض الرواة، قال رفعوه بعض الرواة وهم الحفاظ أو وقفوه جماعة الرواة وهم الحفاظ، وذكر معه شيخ بن عبد الله القاضي، شيخ بن عبد الله القاضي ليس من الحفاظ، لكن ذكر خمسة أو ستة أربعة منهم أو خمسة هم من الحفاظ، فهذا في الغالب. فأحيانا عندما يقيد بالرواة قد يكون هذا التوثيق في الغالب، يعني هؤلاء ثقات في الغالب، أو قد يقول هؤلاء ضعفاء يعني في الغالب، أو قد يقول هؤلاء ضعفاء يعني في الغالب، فيتأثر كلام الناقد بمن قيد فيه إما سلبا أو إيجابا. إما يقيد بجماعة من الثقات الحفاظ فيقال هؤلاء من الحفاظ يقصد به في الغالب، سلبا لأن يكون مع جماعة من الضعفاء فيقول هو معهم من الضعفاء فيتأثر بذلك، أو يقيد بأحاديث فقد يكون الحديث منكر فيتأثر كلام الناقد بهذا الشخص، قد يكون هذا الشخص الغالب عليه الاستقامة لكن موضع المنكرات فيقول أن هذا الناقد منكر الحديث أو لا يحتج به فيتأثر كلامه بهذا الحديث، أو قد يكون هذا الحديث مستقيم فيتأثر كلامه باستقامة هذا الحديث. ولهذا أمثل ونضاء وتوسع الباجي في شرح القاعدة في مقدمة كتاب التدريب والتعديل لمن خرجه من البخاري في الجامع الصحيح، توسع في شرح هذه القاعدة ولخصها من حجر في مقدمة اللسان، فهي قاعدة مهمة جدا، والواقع الأمثلة الحية تدل عليها أو كثير من كلام النقاد يدل على هذه القاعدة، فهي قاعدة مهمة. فأقول بزوعة ما خص هذا الشخص لوحده بأنه ضعيف أو لا يعتد به أو كذا أو كذا، وإنما ذكر مع 300 اسم أو 400 اسم أو أكثر، وإنما من الضعفاء والمتكلم فيه، فقد يكون هذا المتكلم فيه مختلف فيه، قد يكون بزرعة يعني توقف فيه، يعني يقول لعله لا بأس فيها وله بعض الأوهام أو الأخطاء أو كذا أو كذا، فيجاب عن قوله بزرعة بهذا. إذن ما في هناك أحد يعارض قول من عدله وأثنى عليه، فراجح أنه صدوق لا بأس به، هذا هو راجح. وفيما يتعلق بجوابنا عن العقيلي أن العقيلي نعم ذكر له حديث منكر، العقيلي ذكر له حديث منكر عن دلهم عن أبي إسحاق السبيعي عن مسروق عن عائشة، نقول دلهم هو متكلم فيه، دلهم لا يحتج به، دلهم هذا لا يحتج به، فالنكارة من دلهم ليست من سليمان بن موسى، النكارة من دلهم ليست من سليمان بن موسى. والعقيلي معروف بالتشدد في باب النقد، والمعتدل يقدم على المتشدد إذا كان في درجة واحدة، إذا كان هذا الناقد مع هذا، إذا كان هذا الناقد مع الناقد الآخر هما في درجة واحدة من حيث العلم والتمكن في هذا، فيقدم المعتدل منهم على المتساهل أو على المتشدد. فأبو داود أكثر اعتدال من العقيلي وأعلم منه بالصناعة الحديثية. فالراجح في سليمان موسى أنه لا بأس به صدوق. قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمر بن جندب. جعفر بن سعد هذا لا يعرف، جعفر بن سعد هذا لا يعرف. قال حدثني حبيب بن سليمان وهو كذلك لا يعرف. عن أبيه سليمان بن سمر وهو لا يعرف. فهؤلاء الثلاثة كلهم لا يعرفون مجاهيل، وإن كان ابن حبان ذكرهم في الثقات لكن كلهم مجاهيل، لأن ابن حبان عند حد الثقة هو الذي لم يجرى. وهذه السلسلة وهي سلسلة جعفر بن سعد بن سمر بن جندب عن حبيب بن سليمان عن أبيه عن سمرة، سلسلة فيها عشرات الأحاديث. وساق الطبراني في معجم الكبير 100 حديث تقريبا بهذه السلسلة، في معجم الكبير بالمكور الظاهر ساق 100 حديث في مجلد السابع من المعجم الكبير في مسند سمرة بن جندب. وأنا تتبعت هذه السلسلة قديما من خلال المعجم الكبير ووجدت فيها حديث منكرة كثيرة، وجدت فيها حديث منكرة كثيرة، وكنت أولي أجيب معي المعجم الكبير لكن نسيت أجيب معي المعجم الكبير. فأنا كنت مشهور من قبل قديما على أحاديث منكرة بهذه السلسلة، فهذه السلسلة سلسلة منكرة رحمك الله، هذه السلسلة سلسلة منكرة موجود منها في السنن. وساق الطبراني 100 حديث تقريبا بهذه السلسلة، وهي سلسلة جعفر بن سعد ابن سمرة بن جندب عن حبيب بن سليمان عن ابي عن سمرة، فساق فيها 100 حديث. وكما ذكرت هناك عدة حديث فيها منكرة وجدتها، لعلي اجيب المعجم في الدرس القادم بمشيئة الله واذكر بعض هذه الاحاديث. نعم، فهذا الحديث حديث ساقط، حديث ساقط ليس بشيء. وضعف الحديث أبو محمد بن حزم، وضعف عبد الحق الأشبيلي، وضعف كذلك أيضا أبو الحسن القطان الفاسي، وضعف كذلك أيضا الذهبي. وهناك من حسنه، هناك من حسنه كابن عبد البر، وسكت عليه المنذري، وذكر الإمام ابن القيم بأن سكت المنذري في تهذيب السنة عن الحديث هذا تقوية له. وذكر أيضا أبو داود سكت عنه، لكن هو حديث منكر لأمرين: أولا هذه سلسلة مجاهيل لا يعرفون، وثانيا أن بهذه السلسلة حديث منكر. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني وأخرج أيضا البيهقي. قال حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة. وأبو كامل هو فضيل بن حسين بن طلحة، فضيل بن حسين بن طلحة الجحدلي أبو كامل، وهو ثقة مشهور من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 37 أو 38 و200. وأخرج له الجماعة لابن مادية. وحميد بن مسعدة هو من مبارك السامي الباهلي البصري، وهو ثقة، وهو القول الراجح ثقة من الطبقة العاشرة، توفي عام 44 و200. المعنى يعني هذا معنى حديثهم، معنى المعنى المقصود هنا بكلمة المعنى هذا معنى حديثهم، يعني جمع بين رواية أبي كامل وحميد بن مسعدة، ولم يميز رواية أبي كامل عن حميد بن مسعدة لأن معناهما واحد. أن خالد بن الحارث وهو الهجيمي البصري، خالد بن الحارث الهجيمي البصري وهو ثقة من أثبت الناس من الطبقة الثامنة، توفي عام 86 و100، وقد أخرج له الجماعة. حدثهم قال حدثنا حسين، أنه حدثهم فقال حدثنا حسين. حسين هو بن ذكوان، حسين هو بن ذكوان المعروف بحسين المعلم. وحسين بن ذكوان أراجح أنه صدوق، أراجح أنه صدوق لا بأس به، وأخرج له الجماعة. وتوفي في عام 45 و100، وهو من الطبقة السادسة. عن عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب هو بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي المدني، وهو من الطبقة الخامسة، توفي في عام 18 و100. عن أبيه عمرو بن شعيب راجح أنه ثقة، راجح أنه ثقة، ولعل يتكلم أكثر في الكلام على هذه السلسلة. عن أبيه هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو العاص، وهو راجح أنه صدوق، وإن كان لم يوثق توثيقا معتبرا لكن راجح أنه صدوق، وسوف أذكر الأدلة في كلام على هذه السلسلة إجمالا. عن جده هو القول راجح عبد الله بن عمرو العاص. وطبعا هذه السلسلة اختلف فيها الحفاظ، هذه السلسلة اختلف فيها الحفاظ بين مصحح لها وبين من هو محسن لها وبين هو من مضاعف لها على ثلاثة أقوال، والكلام فيها يطول جدا، الكلام فيها يطول جدا، لكن الراجح في هذه السلسلة أنها سلسلة حسنة، وطعن في هذه السلسلة بأمرين، بعضهم وصل هذه الطعون إلى تسعة، والصواب أنها فقط أمرين. الأول أن جد شعيب، أن جد شعيب لا يدرى منه، هل هو محمد؟ أن في أن المقصود بجده، بجد عمرو لا يدرى منه، هل الجد يعود إلى محمد والد شعيب؟ أو يعود إلى عبد الله بن عمرو الذي هو والد محمد؟ أو يعود على عمرو بن العاص؟ فإذا كان هكذا إذن نتوقف. فقيل أن هذه السلسلة يعني قد تكون مرسلة، قد يكون الجد به الجد الأدنى القريب وهو محمد، فهذه السلسلة تحتمل أنها متصلة تحتمل أنها مرسلة، وابن حبان يميل يقول يعني هي تحتمل أنها مرسلة ومتصلة فلا نحتج بها ونتوقف عنها. وأيضا هناك طعن آخر متفرع على هذا الطعن، وهو أن شعيب لم يسمع من جده عبد الله بن عمرو العاص، فتكون مرسلة، وبهذا طالب المديني وغيره، وهذا غلب كلام الحفاظ، هذا غلب كلام الحفاظ ابن المديني وابن معين وغيرهم بأن هي مرسلة، لأن شعيب لم يسمع من جده عبد الله بن عمرو العاص. والطعن الثالث أو هو الطعن الثاني أن في هذه السلسلة منكرات، كما قال الإمام أحمد وابن حبان وأبو محمد بن حزم، فهذه تقريبا ثلاث طعون وجهت لهذه السلسلة، هناك من أوصاه إلى تسعة لكن تقريبا هي ثلاثة. أما الطعن الأول وهو أن لا يدرى من هو الجد عبد الله أو محمد أو عمرو بن العاص، فأقول لا شك أن الجد عبد الله بن عمرو العاص جزما لا شك في ذلك، يقينا لا شك في ذلك، والدليل على هذا من أوجه كثيرة، من هذه الأوجه ما حصل التصريح به في بعض أفراد هذه السلسلة، فأحيانا تجد عن شعيب عن أبيه، شعيب عن جد عبد الله بن عمرو، وهذا حصل تقريبا في عشرة أحاديث، تقريبا هذا حصل تقريبا في عشرة أحاديث. فهذه السنة تقريبا في الكتب الستة فيها 162 حديث تقريبا، في الكتب الستة ما موجود طبعا في الصحيح أي شيء، ما في الحديث واحد معلق في البخاري ومسلم ما في شيء، ففي السنة الأربع في 162 حديث تقريبا، يمكن تصل إلى 200 حديث في باقي الكتب، فتقريبا عشر وقع في عشر هذه السلسلة، في واحد من عشر من هذه السلسلة تصريح بأن الجد عبد الله بن عمرو العاص، فباقي باقي الأحاديث تحمل على التصريح، باقي الإجبال والإبهام يحمل على التصريح. كذلك أيضا في عدة أحاديث في عشر أو قريب من ذلك، قال تجد فيها مثلا عن عوض صاحب عن أبيه عن جده رأيته رسول السلام فعل كذا، أو سمعته رسول السلام قال كذا، وبالاتفاق أن محمد هو تابعي وليس بصحابي. وأما الاحتمال بأن عمر العاص ما قال حتى تقريبا إلا بعض أهل العلم من باب التقسيم فقط، قال إن جد شعيب ثلاثة، إن عفوا جد عمرو ثلاثة، إن يكون جد الأبعد عمرو بن العاص أو جد الأقرب منه وهو عبد الله بن عمرو أو جد الأقرب أكثر وهو محمد، بس من باب الإخبار فقط، ولا ما حد قال إن الجد هنا عمرو بن العاص، وإنه بس قالوا هذا من باب التقسيم فقط. فعندما يقول رأيت سمعت فهذا لا شك أنه عبد الله بن عمرو ليس محمد. فتقريبا هناك 20 حديث من تقريبا 162 حديث أو 170 حديث فيها التصريح إما بأن الجد عبد الله بن عمرو أو سمعت أو رسول صلى الله عليه وسلم كذا فيكون عبد الله بن عمرو العاص. ثالثا أن محمد اتفق الحفاظ، إما أنه ما روى شيء كما قال الذهبي، وإما أن يكون وهو حديث 51 فقط. فكيف يروي 170 حديث؟ فمن قال بأن محمد خالف إجماع الحفاظ، من قال يحكم بأن محمد خالف إجماع الحفاظ، لأن كما ذكرت اتفق الحفاظ إما يكون ما له رأي أصلا كما قال الذهبي، أو قالوا كما قال ابن حبان الله قال روى حديث واحد وبعضهم قال روى حديثين. فكيف 162 حديث أو 170 حديث رواها؟ رابعا أن المكسيم من المواسم معروفين،